أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بالأمس ذكرنا أن النزاع في المفهوم إنما هو نزاع في انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط، أما شخص الحكم فلا شك في أنه ينتفي عند انتفاء الشرط، ضرورة أن المقيد يعدم عقلا عند عدم قيده. سؤال الشيخ كان أنه، إذا تعيدوا سؤالكم شيخنا،
أن الإمام انتظر إلى أن يوصل إلى مسألة الانتفاء حتى يقول أنه إذا انتفي الشرط ينتفي،
انتفى الشرط ينتفي. ليش بالثبوت عند الثبوت؟
نعم.
يا أخوان، صحيح الجملة الشرطية تدل على الثبوت عند الثبوت، وإذا نظرنا إلى الجزاء وحده فالمذكور في الجزاء هو سنخ الحكم. إذا جاءك، إن جاءك زيد فأكرمه، الجزاء ما هو؟ أكرم زيد. أكرم زيدا يعني طبيعي وجوب الإكرام ثبت لزيد. المذكور في الجزاء هو سنخ الحكم، ولكن بسبب تعليق الجزاء بالشرط المجموع الجملة الشرطية بما هو مجموع ينتج لنا ماذا؟ يدلنا على ثبوت شخص الحكم، لأن شخص الحكم شو؟ كناية عن تخصص كلي الحكم وطبيعي الحكم بحصة خاصة. كلي وجوب إكرام زيد كيف يتحصص بحصة خاصة؟ عندما يناط كلي وجوب إكرام زيد بمجيئه، فما تنتجه هذه الإناطة هي أن الثابت في لوح التشريع هو وجوب إكرام زيد المقارن لمجيئه، أما في حال عدم المجيء فما عندنا ماذا؟ وجوب إكرام ثابت، أو عندنا وجوب إكرام ثابت. فهذا هو المفهوم الذي نتنازع فيه. منطوق الجملة الشرطية يا أخوان هو ماذا؟ شخص الحكم، ثبوت شخص الحكم، الوجوب الإكرام عند المجيء، المقارن للمجيء، المتخصص بخصوصية المجيء. فإذا قلنا بأن الجملة لها مفهوم، إذا قلنا بأن الجملة لها مفهوم، يعني عند عدم المجيء وجوب الإكرام منتفي. أما إذا قلنا الجملة لا مفهوم لها، لا مفهوم لها، ما بيعني أنه عند عدم المجيء وجوب الإكرام ثابت، بل بيعني أنه عند أن صورة عدم المجيء ماذا؟ مسكوت عنها، مسكوت عنها. ففي تلازم، يعني إذا قلنا بالانتفاء عند الانتفاء فصورة عدم المجيء حكمها انتفاء وجوب الإكرام، أما إذا لم نقل بالانتفاء عند الانتفاء فهذا ما بيعني أنه عندنا ماذا؟ ثبوت عند الانتفاء، لأنه لو كان في ثبوت أيضا عند الانتفاء، لو كان في ثبوت عند الانتفاء يا أخوان ما تأتى لنا النزاع في المفهوم. يعني إذا إن جاءك زيد فأكرمه، إن كان وجوب الإكرام ثابت حتى عند عدم المجيء، فشو له معنى الإتيان بالشرط؟ شو له معنى الإتيان بالشرط؟ إن مرض زيد فأكرمه، لو كان وجوب الإكرام ثابت حتى عند عدم المرض، شو له معنى الإتيان بالشرط؟ فما فينا نقول نحن أنه حتى بالثبوت عند الثبوت فينا نجي نحكي هل الحكم ثابت عند انتفاء الشرط أو ليس بثابت؟
لا، تحصص. هذا التحصص الذي ذكرتموه هل هو منحصر بهذه المجموعة هناك يعني أفراد أخرى له قابل؟
الانحصار معناه المفهوم، عدم الانحصار معناه السكوت عن صورة انتفاء الشرط. بس تقول الانحصار يعني نحن أثبتنا سنخ الحكم عند مجيء زيد فأنتج لنا حصة خاصة وهي وجوب الإكرام المقارن للمجيء. إذا كان منحصر سلخ الحكم ثبوته بمجيء زيد، يعني في صورة عدم مجيء زيد سلخ الحكم ينتفي، فهذا ثبت المفهوم. أما إذا أنكرنا الانحصار فليس معنى إنكار الانحصار هو أن سلخ الحكم ثابت في صورة المجيء وعدمه، وإلا يلغو ذكر الشرط، بل معنى إنكار الانحصار أن سلخ الحكم ثابت في صورة المجيء بمقتضى المنطوق، وأما صورة عدم المجيء فسكوت عنه. إثبات الانحصار يدل على المفهوم. إنكار الانحصار معناه أن سلخ الحكم ثبت في صورة المجيء، أما صورة عدم المجيء فمسكوت عنها. هذا معنى إنكار الانحصار. شوف
يعني البحث هو في مرحلة متقدمة على مرحلة الثبوت.
لا لا لا
مرحلة الثبوت، يعني مرحلة
الثبوت عند الثبوت مسلم شيخ.
إذا كان بشرط الحكم، نحن نقول أنه عندنا حكم ما، وهذا الحكم تقطط بهذا
كيف نتجه شخص الحكم كيف نتجه
بهذا
أثبت المتكلم سلخ الحكم في صورة المجيء. ما أثبتها مطلقا، ما قال المولى أكرم زيدان حتى يقول أكرم زيدان سواء جاء أو لم يأتي، سواء مرض أو لم يمرض، سواء كان فقيرا أو لم يكن فقيرا. قال أكرم زيدان إن جاء، يعني إن جاءك زيد فأكرم. أثبت وجوب الإكرام في صورة المجيء، هذا المنطوق وهذا مسلم لا إشكال فيه أنه عند المجيء يجب الإكرام. ولم يثبت وجوب الإكرام بشكل عام حتى تقول طيب أتساءل أنا بصورة عدم المجيء أثبت الإكرام. منطوق كلامه ما يكون كلامه قالبا له هو هذا إثبات وجوب الإكرام في صورة المجيء. كلامنا أنه أثبت وجوب الإكرام في صورة المجيء بوجه منحصر بحيث لازمه انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء، أو أثبت صورة وجوب الإكرام في صورة المجيء لا بوجه منحصر بحيث لا يستفاد انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء، بل يكون صورة الانتفاء مسكوت عنها وغير منظور إليها من قبل المتكلم. هذا هو النزاع في المفهوم. على كل حال أنتم تتأملوا في المسألة، بس أنا شايف المسألة واضحة، يعني لا نحتاج إلى بيان أكثر من هذا، ولعلها تزداد وضوحا عندما نتعرض إلى البحث الثالث، البحث عفوا الثاني، وهو المناط في مفهوم الشرط. يا أخوان نحن قلنا ما هو المفهوم؟ المفهوم هو مدلول التزامي ناشئ عن ماذا؟ عن خصوصية المنطوق. هذه الخصوصية تستلزم المفهوم استلزاما بينا بالمعنى الأخص. طيب بالقضية الشرطية ما هي الخصوصية التي يجب أن تتحقق في المنطوق حتى يلزم منها الانتفاع عند الانتفاع؟ يا أخوان قال المناط في مفهوم الشرط إن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم تتوقف على دلالتها بالوضع أو بالإطلاق على أمور ثلاثة مترتبة. يا أخوان الخصوصية التي يجب أن تتوفر في المنطوق، وهذه الخصوصية تستلزم المفهوم استلزاما بينا بالمعنى الأخص، هي خصوصية العلية المنحصرة. العلية المنحصرة، لأنه دائما يا أخوان إذا كان ألف علة منحصرة لباء، فإذا وجد ألف وإذا انعدم ألف انعدم باء. هذا استلزام بين بالمعنى الأخص أو ليس بين بالمعنى الأخص؟ بين بالمعنى الأخص. بس إلا ألف علة منحصرة لباء، يعني إذا وجد ألف وجد باء، إذا انعدم ألف انعدم باء، هذا معنى العلية المنحصرة. فإذا كانت الشرط تبث على أن المقدم علة منحصرة للتالي والشرط علة منحصرة للجزاء، يعني يصير قول المولى إن جاءك زيد فأكرمه دالا على أن مجيء زيد علة منحصرة لوجوب إكرامه، فإن تحقق مجيء زيد تحقق وجوبه، وإن انتفى مجيء زيد انتفى وجوبه. يعني بدنا نستفيد من الشرطية أن الشرط علة منحصرة لسنخ الحكم في الجزاء حتى تستلزم الجملة الشرطية الانتفاع عند الانتفاع، وتكون دالة على الانتفاع عند الانتفاع بالدلالة المفهومية. اللي هي من جملة الدلالات الجازمة. طيب لحتى نثبت دلالة الجملة الشرطية على العلية المنحصرة عندنا مراحل ثلاثة لابد أن نطويها. المرحلة الأولى قال لابد من دلالتها بالوضع أو الإطلاق على أمور ثلاثة مترتبة، هذه الأمور في ترتب بينها، يعني لا تصل النوبي إلى اللاحق إلا إذا ثبت السابق، لا تصل النوبي إلى الثاني إلا إذا ثبت النوبي. قال الأولى الأمر الأول دلالتها على الارتباط والملازمة بين المقدم والثاني. أصل الارتباط، أصل التلازم بين المقدم والثاني في قبال ماذا؟
اتفاق.
في قبال الاتفاق، وتقارن المقدم مع التالي في الوجود اتفاقا من دون أن تتحقق هناك أي ترابط أو تلازم بينهما. هلأ عم نحكي بمطلق الارتباط والتلازم، سواء كان على نحو العلة ومعلولها أو على نحو المعلول وعلته أو على نحو المعلولين لعلة ثالثة، مطلق الارتباط والتلازم، لأنه أنت بتعرفوا في تلازم بين العلة ومعلولة، في تلازم بين المعلولين لعلة واحدة. الآن عم نحكي عن دلالة الشرطية على هذا المستوى، على مستوى أن هناك بين المقدم والتالي بين الشرط والجزاء ارتباطا وتلازما في قبال ماذا؟ في قبال عدم الارتباط وعدم التلازم وكون تحققهما معا في الخارج اتفاقيا. اتفاقيا بنظركم هل تدل الشرطية على الارتباط والتلازم بين المقدم والتالي؟ يعني أنا بقدر أقول إذا زارني زيد انقطع الكهرباء لمجرد أنه اتفق أنه عندما زارني زيد انقطع الكهرباء مثل هذا الاستعمال يصح عند أهل اللغة والعرف أو لا يصح؟
لا يصح.
وإن صح فهو يحتاج إلى ماذا؟ عناية وإلى تنزيل. يعني بد يكون زيد زارني مرتين على الأقل واتفق أن انقطعت الكهرباء في المرتين اللتين زارني فيهما، فأنزل هذا الاتفاق منزلة النزول وأقول إذا زارني انقطعت الكهرباء، ومن دون عناية التنزيل لا يصح هذا بمجرد اتفاق انقطاع الكهرباء عند زيارة زيد لي. طيب ما في شك في أن الجملة الشرطية دالة على التلازم. طيب دليلتها على التلازم بالوضع أو بالإطلاق؟ بالوضع. ليه؟ لأنه منلاحظ أنه استعمالها في موضع الاتفاق وعدم التلازم مبني على العناية والتنزيل، ولو كانت دليلتها على التلازم بالإطلاق لما كان استعمالها في موضع عدم التلازم يحتاج إلى عناية وإلى تنزيل. تتذكر النوع من الاستدلال استعمل ليه صيغة الأمر، قلنا ما في شك الوجوب متبادر بصيغة من 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 صيغة الأمر، بس متبادر بسبب الوضع أو بالإطلاق؟ بالإطلاق. منشأ التبادل هو الإطلاق. قلنا منشأ التبادل هو الإطلاق. ليه؟ لأنه لو كان موضوعا للوجوب لكان استعمالها في الاستحباب مجاز ويحتاج إلى عناية، مع أنه نرى أن الصيغة تستعمل في الاستحباب بلا عناية، فعند ذلك نقول موضوع لمطلق الطلب وبالإطلاق المتبادر منها الوجوب. هنا نفس الشيء نقول لا شك أن المتبادر يا أخوان، إذا كنت تعرفوا أن المتبادر من الجملة الشرطية هو التلازم، فأنتوا ألغوا خصوصية الطرفين، ألغوا خصوصية المقدم والتالي الشرط والجزاء، قولوا هيك إن كان ألف باء فإن جيم دال، ما الذي يتبادر إلى إذهانكم من هذه الجملة الشرطية؟ أن هناك تلازما بين ثبوت باء لألف وبين ثبوت دال لجيم، صح ولا لا؟ إن كان ألف باء فإن جيم دال، بيتبادر إلى ذهنكم أن هناك تلازما بين ثبوت باء لألف وبين ثبوت دال لجيم. لذلك لا شك ولا ريب أن التلازم والارتباط بين المقدم والتالي بين الشرط والجزاء هو مدلول للجملة الشرطية، ولا شك أنه مدلول وضعي للجملة الشرطية. ليه؟ لأنه نرى أن استعمال الجملة الشرطية في موارد الاتفاق يحتاج إلى ماذا؟ عناية وتنزيل لهذا التقارب الاتفاقي منزلك التلازم. فإذا يا أخوان عندما قسم المناطق الجملة الشرطية في المنطق إلى لزومي واتفاقي، هذه القسم مبنية على ماذا؟ على هذه القسم للجملة الشرطية بما لها من معنى حقيقي، ولا للجملة الشرطية اللي مستعملة مجازا في الأعم؟ لأن الجملة الشرطية بما لها من معنى حقيقي موضوعة لماذا؟ لصورة التلازم، فبصير تقسيمها إلى لزومية واتفاقية تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى، فتقسيمها إلى لزومية واتفاقية هذا تقسيم لما تستعمل فيه الجملة الشرطية ولو مجازا، مثل تقسيم الأسد إلى حيوان مفترس ورجل شجاع. توضحت النقطة؟ قال دلالتها على الارتباط والملازمة بين المقدم والتالي، هذا الأمر الأول ونحن استدللنا عليه ورح يجي استدلال ما تم عليه. طيب الأمر الثاني اللي هو مترتب على الأمر الأول، يا أخوان التلازم أعم من السببية. التلازم أعم من السببية. ليش التلازم أعم من السببية؟ لأن التلازم قد يتحقق بين معلولي العلة الواحد مع أنه لا سببية لأحدهما بالنسبة للآخر. التلازم أعم من السببية، قد يكون التلازم على نحو السببية وقد لا يكون على نحو السببية. شو المقصود من السببية يا أخوان؟ لا نقصد من السببية أن يكون المقدم علة تامة للتالي، بل أن يكون المقدم له دخل وتأثير في تحقق التالي. أعم من أن يكون المقدم مقتضيا للتالي أو يكون المقدم شرطا لتحقق التالي، بس المهم يكون له دخل وتأثير في تحقق التالي. يعني بعبارة أخرى لا نقصد من كلمة السبب السبب باصطلاح أهل المعقول. السبب باصطلاح أهل المعقول هو ماذا؟ العلة الكاملة. نقصد من السبب ما له دخل وتأثير في تحقق غيره. يعني بعطيكم مثلا يا أخوان، المعلولان بعلة واحدة هل هناك سببية بينهما؟ لا سببية، مع أن هناك تلازم. ها السببية وين تتحقق؟ مثل إن وجدت النار وجد الاحتراق. وجود النار له دخل في تحقق الاحتراق أم لا؟ له دخل. على نحو ماذا؟ الاقتضاء. الاقتضاء. طيب إن تحققت الملاقاة بين النار والورقة تحقق الاحتراق. الملاقاة دخيلة في تحقق الاحتراق على نحو الشرطي. ما بهمنا دخالي على نحو الاقتضاء أو على نحو الشرطي، المهم أن يكون المقدم دخيلا في ماذا؟ في تحقق التالي. هذه السببية. المرتبة الثالثة اللي هي متفرعة على المرتبة الثانية، أن تكون السببية سببية محصلة. يعني المقدم له دخالة في تحقق التالي وليس لغيره دخالة في تحقق هذا التالي. احنا قلنا السببية قد تكون على نحو الاقتضاء قد تكون على نحو الشرطية، لان المقتضي اذا كان متحقق يتوقف تحقق المقتضى على وجود الشرط. شايف؟ طيب هذه السببية لابد ان تكون سببية منحصرة، يعني لابد ان يكون ماذا؟ ان يكون الشرط مؤثرا في تحقق الجزاء ولا تأثيرا لغيره في تحقق الجزاء. يعني إذا كان الشرط مقتضي بده يكون، إذا كان الشرط أو المقدم في القضية الشرطية مقتضي بده يكون الشرط دائما التحقق، وإذا كان المقدم شرطا بده يكون المقتضي دائما التحقق. ليش؟ لأن القضية الشرطية بتدل أن المقدم هو المؤثر في تحقق الجزاء ولا مؤثر ارتباط في تحقق الجزاء. إذا تمت هذه الأركان الثلاثة عند ذلك تكون الجملة الشرطية دالة على المفهوم أو غير دالة على المفهوم؟ دالة على المفهوم. لا، لأنه إن جاءك زيد فأكرمه بتصير الجملة دالة على أن السبب المنحصر لوجوب إكرام زيد هو، فإذا انتفى مجيئه انتفى وجوب إكرام. أما إذا انتفى واحد من هذه الثلاثة، يعني تنتفي الدلائل المفهومية ولا تنتفي؟ يا أخوان إذا انتفت دلالة الشرطية على التلازم الطبيعي، ما بتتبع رح تنتفي دلالتها على شو؟ على السببية والانفصال، لأنه هو متفرعين على التلازم. إذا انتفت دلالتها على التلازم واحتملنا أن يكون التقارب بين الشرط والجزاء اتفاقيا، يبقى الشرطية دلالة على المفهوم؟ لا. إن جاءك زيد فأكرمه، نحن نحتمل أن يكون إيجاب المولى لإكرام زيد عند مجيئه من باب الاتفاق، من دون أن يكون هناك أي تلازم بين مجيء زيد وجوب إكرامه. تبقى هناك دلالة مفهومية؟ لا يبقى هناك دلالة مفهومية. طيب، إذا تحقق التلازم وانتفت السببية، كيف يتحقق التلازم وتنتفي السببية؟ كما لو كان معلولان لعلة واحدة. بتتحقق الدلائل المفهومية ما بتتحقق. ليه؟ لأنه إذا انتفى الشرط والجزاء كلاهما معلولان لعلة واحدة، معناتها انتفت العلة اللي هي علة الرمامة. بس يحتمل ماذا؟ علة. وجود علة أخرى تكون علة للجزاء فيحبط الجزاء. طيب، إذا اتحققت التلازم وتحقق السببية ولا انحصار، فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك يثبت المفهوم. أما إذا تحققت السببية دون أن تكون سببية منحصرة فلا يثبت المفهوم. كيف السببية دون أن تكون سببية منحصرة؟ كما لو فرضنا انه الشرط كان مقتضي للجزاء ولكن مش هو المؤثر وحده، هو جزء علي والشرط له دخالي في التأثير، فعند ذلك ماذا؟ ليس بالضرورة اذا انتفى الشرط ان ينتفي الجزاء. وليس بالضرورة اذا وجد الشرط ان يوجد جزاء. ليش؟ لأنه الشرط هو مقتضي وهناك غيره له دخالة في التأثير في تحقق الجزاء. فإذا ثبوت المفهوم للجملة الشرطية يتوقف على التلازم، على السببية، على الانحصار. إذا اختل أحد هذه الثلاثة اختلت الدلالة المفهومية. أما التلازم قال وتوقف المعطل، قال دلالتها زيادة على ما تقدم، لأن احنا نقرأ دلالتها زيادة على الارتباط والملازمة على أن التالي معلق على المقدم ومترتب عليه وتابع له، فيكون المقدم سببا. والمقصود من السبب هنا هو كل ما يترتب عليه الشيء وإن كان شرطا ونحوه، فيكون أعم من السبب المصطلح في فهم المعقول اللي هو يراد منه العلة التامة. الثالث دلالتها زيادة على ما تقدم على انحصار السببية في المقدم، بمعنى أنه لا سبب بديل له يترتب عليه التالي. أما لو كان هناك سبب بديل يترتب عليه التالي فلا يكون لجملة الشرطية. قال وتوقف المفهوم للجملة الشرطية على هذه الأمور الثلاثة واضح، لأنه لو كانت الجملة اتفاقية أو كان التالي غير مترتب على المقدم أو كان مترتبا ولكن لا على نحو الانحصار فيه بل للمقدم بدل، فإنه في جميع ذلك لا يلزم من انتفاء المقدم انتفاء التالي، وإن كان فإنه في جميع ذلك لا يلزم من انتفاء المقدم انتفاء التالي، وإنما الذي ينبغي إثباته هنا هو أن الجملة الشرطية ظاهرة في هذه الأمور الثلاثة وضعا أو إطلاقا لتكون حجة في المفهوم، إما بالوضع أو بالإطلاق لتكون ظاهرة في هذه الأمور الثلاثة. والحق ظهور الجملة الشرطية في هذه الأمور وضعا في بعضها وإطلاقا في بعض الآخر. أما الأمر الأول فنحن أثبتنا أن ظهورها فيه ظهور وضع. قال أما دلالتها على الارتباط ووجود العلقة اللزومية بين الطرفين فالظاهر أنه بالوضع بحكم التبادل. متبادر منها هو ذلك كما قلت لكم إن كان أرثباء فإن جيم دان المتبادر هو التلازم بين القضيتين.
ليش استضرر بحكم التبادر أصليا ليش والضابط ليش
معالج منه بالوضع التبادل لأنه قد يكون تبادل حقي وقد يكون تبادل إطلاق قد يكون تبادل إذا كان التبادل تبادلا حقيا يكشف عن الوضع أما إذا كان تبادلا إطلاقيا فلا يكشف عن الوضع. فنحن أثبتنا أنه في تبادل وهي ظاهرة في اللزوم في التلازم وقلنا أنه هذا التبادل حقي بدليل أنه استعماله بمورد الاتفاق مبني على العناية والتنزيل. قال طيب بوضع ماذا؟ فهمنا أنه بالوضع ظاهرة يا أخوان بالوضع ظاهرة في التلازم بس بوضع الأدوات أو بوضع الجملة الشرطية بما لها من هيئة تركيبية. قال ولكن لا بوضع خصوص أدوات الشرط حتى ينكر وضع ذلك لذلك لأنه بقلت أن الموضوع للتلازم هو أداة الشرط بيجي واحد بيقول لك أداة الشرط لم توضع إلا لجعل مدخولها موضع الفرض والتقدير إن جاء كزيد تدل على أن مدخولها جعل موضع الفرض والتقدير. لذلك الماتن قال لا بوضع أدوات الشرط حتى ينفر وضعها لذلك ويقال بأن أدوات الشرط موضوع لجعل مدخولها موضع الفرض والتقدير بل بوضع الهيئة الترتيبية للجملة الشرطية بمجموعها وعليه فاستعمالها في الاتفاقية يكون بالعناية وادعاء التلازم والارتباط بين المقدم والتالي إذا اتفقت لهما المقارنة في الوجود ولولا هذه العناية لما صح الاستعمال لأنه استعمال مجازي مبني على العناية والتنزيل وعلى ملاحظة العناية وملاحظة البلاغة. طيب وأما دلالتها على أن التالي مترتب على المقدم بأي نحو من أنحاء الترتب فهو بالوضع أيضا لكن لا بمعنى أنها موضوعة لوضعين وضع للتلازم ووضع آخر للترتب بل بمعنى أنها موضوعة بوضع واحد للارتباط الخاص وللتلازم الخاص وهو التلازم الترتبي وهو ترتب التالي على المقدم. ليش؟ لأنه التلازم أعم من الترتب الترتب أخص من التلازم فنحن بس نقول موضوع على التلازم وموضوع على الترتب مو أنه في وضع للتلازم وبعدين وضع آخر للترتب بل الوضع للأخص للتلازم على نحو الترتب. طيب شو الدليل على أنها موضوعة يا إخوان للترتب ولكون التالي سببا للمقدم؟ يا إخوان لو لم يكن التالي سببا للمقدم ولكون المقدم سببا للتالي عفوا لو لم يكن المقدم سببا للتالي بل كان التالي سببا للمقدم
ترد العكسي
التالي معلوم التالي التالي علي والمقدم معلوم بصح استعمال الشمل الشرطية هيك يعني بقدر أقول إن انتقل إن إن انكسر الإبريق فقد وقع على الأرض
خرب الوجدان
وجدان الذي هذا استعمال خاطئ ما بصح استعمال. لذلك المناطق شو سموا الشرط والجزاء يا أخوان مقدم وتالي يعني الجزاء مترتب بده يكون على الشرط مو الشرط هو المترتب على الجزاء. ما حدا بيقول إن ولد زيد فقد تزوج أبوه وإن انكسر الإبريق فقد وقع على الأرض طيب ولكن يا أخوان منلاقي إنه يصح مثل هذا القرآن إن انكسر الإبريق فقد وقع على الأرض يصح فقد وقع على الأرض إن انكسر الإبريق فقد وقع على الأرض وإن طلعت حمر وإن احمر وجه زيد فهو محموم. وإن كان النهار موجودا في الشمس طالع طيب كيف عم ندري إنه الجملة الشرطية موضوع لترتب الجزاء على الشرط، مع انه منلاقي صحة استعمالها بموارد يترتب فيها الشرط والجزاء. كيف ندفع هذا؟
معش في علم
بعد ما وصلنا للانحصار، بعد عم نحكي عن الترتب بس. طيب هون المترتب هو الشرط مترتب على الجزاء، مو الجزاء مترتب.
يرجع عن الدفاع
لا، أول شيء كنت عم بصح الاستعمال. إذا كانت موضوع الترتب شاسنا، إذا كانت موضوع الترتب الجزاء على الشرط، كيف عم بصح استعمالها وجدانا بموارد ترتب الشرط على الجزاء؟
إنه الجزاء هون تالي
هم
المشكلة
مع
شو يعني؟
إذا وجد النهار الشمس طالعة تحكي وجود الشمس عند طلوع النهار، عم توقف حكايتك عند طلوع الشمس، هذا جواب الماتن.
هذا جواب الماتن. الماتن قال بهذه الموارد في ترتب. كيف في ترتب؟ معقول إن وجد النهار فالشمس طالعة، ليس طلوع الشمس مترتبا على وجود النهار، بل وجود النهار هو المترتب على طلوع الشمس. الماتن يقول لا، هذا الجزاء مترتب على الشمس. ليش؟ لأن الجزاء ليس طلوع الشمس، بل الجزاء هو الإخبار والحكاية عن طلوع الشمس. نعم، الإخبار والحكاية عن طلوع الشمس مترتب على وجود النهار. هكذا حلا الماتن الإشكال. قال هذا هذا النوع من القضايا ما بينافي ما ادعيناه من أن الجملة الشرطية موضوعة لترتب الجزاء على الشرط، لأنه هذه الموارد توهم أن الشرط مترتب على الجزاء، ولكن في الواقع المترتب الجزاء هو المترتب على الشرط. ليه؟ لأن الجزاء عندما تقول إن طلعت الشمس إن وجد النهار فالشمس طالعة، الجزاء ليس طلوع الشمس، بل الجزاء هو الإخبار وهو مترتب على وجود النهار. إن وقع إن كسر الإناء فقد وقع على الأرض، هون الجزاء مترتب على الشرط، ولكن ليس الجزاء وقوع الإناء على الأرض، بل الإخبار والحكاية عن وقوع الإناء على الأرض، وهذا مترتب على ماذا؟ على انكسار. هكذا حل الشيخ المشكلة. فإذا يا أخوان أرجو منكم الاتباع. الشيخ عم يدعي أنه الجملة الشرطية ظاهرة بماذا؟ بالترتب. ظهورها بالترتب ينكر؟ لا ينكر. وأنه ظهورها بالترتب وضعي، تمام، متبادر منها. إذا قلت يا مولانا إن وجدت ألف وجد باء، شو المتبادر إلى ذهنك؟ إنه وجود باء مترتب على وجود ألف. بيتبادر إلى ذهنك إنه ممكن يكون وجود ألف مترتب على وجود باء؟ لا يتبادر ذلك إلى ذهنك. لا يتبادر إلى ذهنك إلا أن وجود باء مترتب على وجود ألف. فإذا لا ينبغي إنكار دلالة الجملة الشرطية على الترتب. وما يشكل به على القائلين بدلالتها على الترتب من إنه في جمل كثيرة ما بيكون الجزاء مترتب على الشرط، بل الشرط مترتب على الجزاء، نقول الجواب عن ذلك بأنه لا، الجزاء مترتب على الشرط، ولكن ليس الجزاء هو وقوع الإناء على الأرض، بل الإخبار عن وقوعه. ليس الجزاء هو طلوع الشمس، بل الإخبار عن طلوعها وهكذا. لذلك قال الماتن، قال أما دلالتها على أن التالي مترتب على المقدم بأي نحو من أنحاء الترتب فهو بالوضع أيضا، لكن لا بمعنى أنها موضوعة بوضعين، وضع للتلازم ووضع آخر للترتب، بل بمعنى أنها موضوعة بوضع واحد للارتباط الخاص وهو ترتب التالي على المقدم. ترتب التالي على المقدم، والدليل على ذلك هو تبادل ترتب التالي على المقدم عنها، فإنها تدل على أن المقدم وضع فيها موضع الفرض والتقدير، وعلى تقدير حصوله فالتالي حاصل عنده تبعا أي يتلوه في الحصول فهو مترتب عليه. أو فقل إن المتبادر منها لابدية الجزاء عند فرض حصول الشرط، وهذا لا يمكن أن ينكره إلا مكابر أو غافل، فإن هذا هو معنى التعليق الذي هو مفاد الجملة الشرطية التي لا مفاد لها غيره. أصلا الجملة الشرطية بتدل على ماذا؟ على ترتب التالي على فرض حصول وتحقق المقدم، فالترتب مأخوذ في مدلولها الذي وضعت له. ومن هنا سموا الجزاء الأول منها شرطا تعقد وصبه، ومن هنا سموا الجزء الأول منها شرطا ومقدما، وسموا الجزء الثاني منها جزاء وتابيا. طيب، فإن كانت جملة إنشائية، يعني إنشائية أي أن التالي متضمن لإنشاء حكم تكليفي أو وضعي، حكم تكليفي من مثل إن جاءك زيد فأكرمه، حكم وضعي من مثل إن بلغ الماء طرا فلا ينجسه شيء، النجاسة حكم وضعي. فإن كانت جملة إنشائية أي التالي متضمن لإنشاء حكم تكليفي أو وضعي، فإنها تدل على تعليق الحكم على الشرط، فتدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط المعلق عليه. الحكم التكليفي اللي هو المنشأ الوجوب هو المعلق على الشرط. يعني إن قلت إن جاءك زيد فأكرمه، شو هو المعلق على مجيء زيد؟
الإكرام،
وجوب الإكرام، المنشأ مو الإنشاء. الإنشاء غير معلق على شيء، المنشأ معلق وهو وجوب الإكرام معلق على مجيء زيد. إن قلت إن بلغ الماء قدر كر فلا ينجسه شيء، شو هو المعلق على بلوغ الماء قدر كر؟ النجاسة اللي هي الحكم، المنشأ مو الإنشاء. طيب، قال وإذا كانت جملة خبريتان أي أن التالي متضمن لحكاية خبر، فإنها تدل على تعليق حكايته على المقدم. لاحظ بالجملة الإنشائية جعل المعلق هو المنشأ، بالجملة الخبرية جعل المعلق هو المخبر به أو الإخبار. الإخبار، فرق بين الجملة الإنشائية والجملة الإخبارية. ليه؟ فرارا من هالمحذور، فرارا من الجمل اللي من قبيل ماذا؟ من قبيل إن انكسر الإناء فقد وقع على الأرض. لأنه إذا بدنا نلتزم أن المعلق هو المخبر به الوقوع على الأرض، فنقول الوقوع على الأرض مو مترتب على انكسار الإناء، بل انكسار الإناء مترتب على الوقوع على الأرض. أما إذا جعلنا المعلق هو الإخبار، فسعف الإخبار عن وقوع الإناء على الأرض مترتب على انكسار. لاحظت ليش فرق بين ما لو تضمن الجزاء إنشاء وبين ما لو تضمن الجزاء إخبارا؟ إذا تضمن الجزاء إنشاء جعل المنشأ الحكم، المنشأ هو المعلق على الشرط. أما إذا كان الجزاء متضمن لإخبار فلم يجعل المخبر به معلقا على الشرط، بل جعل نفس الإخبار معلقا على الشرط لأجل أن يندفع المحذور في هذه الأمثلة. إذا كان النهار موجودا فقد طلعت الشمس، وإذا انكسر الإناء فقد وقع على الأرض، وإذا احمر وجه زيد فهو محموم. لذلك قال وإذا كانت جملة خبرية أي أن التالي متضمن لحكاية خبر، فإنها تدل على تعليق حكايته، نفس الحكاية نفس الإخبار على المقدم، سواء كان المحكي عنه خارجا وفي الواقع مترتبا على المقدم فتطابق الحكاية المحكي. مثل ماذا؟ مثل إذا وقع الإناء فقد انكسر، أو مثل قولها إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. سواء كان المحكي عنه خارجا وفي الواقع مترتبا على المقدم فتطابق الحكاية مع المحكي عنه، كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فهون الحكاية مترتبة على المقدم والمحكي مترتب على المقدم، أو المحكي غير مترتب عليه على المقدم، بأن كان العكس المقدم هو مترتب على المحكي، كقولنا إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة، أو كان لا ترتب بينهما كالمتضايفين، كقولك إن كان زيد أبا لعمر فإن عمرا أب لزيد. هون يا إخوان لا المحكي في الجزاء مترتب على الشرط، ولا الشرط مترتب على المحكي في الجزاء، بل لا ترتب بينهما لأن المتضايفين في رتبة واحدة. بس شو هو المترتب على الشرط؟
جزاء.
الحكاية في الجزاء مترتبة على الشرط، واضح؟
لا معنى،
ها؟
لا معنى، لا فائدة منه.
ليش
لا
فائدة منه؟
إذا كان خالد مثلنا لزيد فزيد
منه. أحيانا توضيح الواضحات يعني بصير، بس إنه من المعلوم بكل أحد إنه المتضايفين. أو كان لا ترتب بينهما كالمتضايفين في مثل قولنا إن كان خالد ابن لزيد فزيد أبوه فزيد أبوه.
لا يمكن ضبط هذه المسألة إذا كان العكس، إذا كان مقدم مترتبا على التالي مثلا، إذا كان النهار موجود الشمس طالعة، لا يمكن أن نقول أن لازمها العكس يعني ترتب التالي على المقدم، ولكن هنا يعني يقول إذا كان النهار موجود فهذا يدل على أن المقدم قد تحقق في مرتبة الضبط في نقطة شرطية سابقة.
لا لا، أنا سأعطيكم شيئا للدرس القادم إن شاء الله. أقول وأدعي أنه سواء كان الجزاء يتضمن حكم إنشائي أو حكم إخباري، المعلق على الشرط كما أنه في الإنشاء ليس المعلق على الشرط والإنشاء بل الحكم المنشأ، في الإخبار المعلق على الشرط ليس الإخبار بل والحكاية بل المخبر عنه والحكم والمحكي. يعني بس تقول إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة، مش الحكاية عن طلوع الشمس مترتب على وجود النهار بل المحكي مترتب. كيف يكون المحكي مترتب؟ إذا كان المحكي هو طلوع الشمس كيف يكون مترتب على وجود النهار؟ المحكي ليس طلوع الشمس، خلنا نعطيها محلها. المحكي هنا العلم بطلوع الشمس. القضية الشرطية قد تستعمل تارة ويكون المنظور إليه عالم الثبوت، وقد تستعمل ويكون المنظور إليه عالم الإثبات. يعني عندما أقول إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة، يعني إذا علمت بوجود النهار تعلم بطلوع الشمس. صحيح العلم بطلوع الشمس مترتب على العلم بوجود النهار. ليه؟ لأن العلم بالعلة يترتب على العلم بالمعلوم، وإن كانت العلم خارجا متقدم على المعلوم، ولكن العلم بالعلة يتأثر عن العلم بالمعلوم. فنقول للشيخ المنطق المعلق على الشرط ليس الحكاية بل المحكي، إلا أن المحكي هنا ليس عالم الثبوت وإنما هو عالم إثبات. إذا وقع الإناء فقد انكسر، إذا انكسر الإناء فقد وقع على الأرض، مو الحكاية عن وقوعه على الأرض هي المترتبة على الشرط، لا، المترتب على الشرط المحكي، ولكنني أحكي وأخبر عن علمي بوقوعه على الأرض مترتبا على علمي بانكساري. فإذا العلة متقدم على المعلول خارجا، إلا أنه قد يتأخر العلم بالعلة عن العلم بالمعلول. فنقول المترتب على الشرط ليس الحكاية بل المحكي، إلا أن المحكي ليس عالم الثبوت وإنما هو عالم الإثبات. أما الأمر الثالث يحكي تعرضي لأنك في اليوم بهذا القدر، الحمد لله. السلام.
طب شيخنا هم ماذا عدتوا العلم بالعلة والمترتب على العلم بالمعلوم؟ ماذا عدتوا العلة مترتب على
العلم؟ العلم بالعلة مترتب على العلم،
يعني العلم بالمقدمة
في ما هو
العلم بالمقدمة مترتب على العلم بالتالي.
لا واحد عفوا، العلم بالتالي
مترتب على العلم
بالصحيح.
ايه بس على العلم،
ايه
المحكي
هو المحكي هو العلم. المحكي هو العلم. عندما تقول إذا انكسر الإناء فقد وقع على الأرض، هنا في قوة قولك. إذا علمت بانكسار الإناء فقد علمت بوقوعه على الأرض.
حكيمش عام،
ها؟
حكيمش عام،
إيه؟ بس عم نقول في هذه الموارد المحكي هو العلم، بقرينة أنه لو كان المحكي هو الواقع ما في ترتب، والجملة الشرطية موضوعة للترتب، فهذه قرينة على أن المحكي ليس الواقع والمحكي هو العلم. المحكي ليس عالم الثبوت بل هو عالم الإثبات. فكر فيه. فما في حاجة نقول المعلق هو الإخبار، لأنه إذا قلنا المعلق هو الإخبار والحكاية بدنا نقول بالإنشاء المعلق هو الإنشاء مو الحكم المنشاء، مع أنه ما يلتزم بذلك الإنشاء. يقول المعلق هو الحكم المنشاء تكليفيا كان أم وضعيا. فكذلك في الإخبار المعلق هو المخبر به، إلا أن المخبر به ليس عالم الثبوت بل عالم الإثبات. فالترتب متحقق.